أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والتحية موصولة لمن سلم علينا، فنرد عليه السلام فنقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، هذا درسنا التاسع والتسعون إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة شرح كلمة التوحيد تفصيليا. ونحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني من بعد العهد المكي ومن بعد هجرته المباركة صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن يكون الدرس مباركا، وأن يجعل الله عز وجل فيه النفع. الدرس التاسع والتسعون يذكرني بهذا الرقم الوتري الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث. حين تكلم عن أسماء الله الحسنى المعلومة لنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وذكر عليه الصلاة والسلام ذات الرقم في باب الأذكار، حين قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وذكر ذات الرقم أيضا في باب رحمات الله عز وجل في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فدلوه على راهب عابد جاهل وقال له: قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب. فقال له: قتلت 99 نفسا وترجو التوبة؟ ووبخه وشنع عليه وكذا. فقال: يعني ما لي توبة؟ قال: أي توبة التي تتحدث عنها؟ يعني ده قتل نفس واحدة يعني شيء خطير خطير، فما بالك بتسعة وتسعين نفسا. فحمق الرجل عليه فقام فقتله، فأتم به المئة، ولا يزال يرجو التوبة حتى دلوه على عالم فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن بلدك بلد سوء، فاذهب إلى بلد كذا وأطع ربك معهم. وفي الطريق عندما نصف الطريق أتاه ملك الموت فمات، واختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: جاءنا تائبا، وملائكة العذاب تقول: ما عمل خيرا قط. فأنزل الله ملكا في صورة حكم بينهم يقول: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب كان إليها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التي يريد بشبر، أو نأى بصدره إليها، أو قال الله عز وجل لهذه الأرض تقاربي ولتلك تباعدي، حتى كان إلى الأرض التي يريد أقرب بشبر، فضمته ملائكة الرحمة. فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. كما أننا في أيام مباركة في شهر رمضان المبارك العظيم الكريم، نسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا مباركة وأن يختم لنا بخير أجمعين. ونحن نتحدث عن نبي مبارك، لا نعرف نبيا ولا رسولا يقترب من مناقبه صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يدانيه أو يساويه. إننا نتحدث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم نحن قد تحدثنا عن الهجرة، تلكم الرحلة المباركة، ووصلنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلكم الدار المباركة والبلد المبارك، إنها البلد التي اختارها الله عز وجل لتكون موضع هجرة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولتكون دار الإيمان، ولتكون دولة الإسلام، فبها أقيمت دولة الإسلام الفتية. ماذا؟ إنها المدينة التي عظم شرفها وازداد نورها وكثرت بركاتها وازدادت خيراتها بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، حتى فضلت على سائر بقاع الأرض عدا مكة المكرمة. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أسماء كثيرة، أو لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى وشرفه كما هو معلوم، حتى قيل لا توجد بلدة في الدنيا لها من الأسماء ما للمدينة المنورة أو نصفه أو حتى ربعه. وقد بلغ العلماء بأسمائها حوالي 100 اسم، حوالي 100 اسم، كما ذكره صاحب الأساس في السنة وغيره، حيث ذكرت أسماء المدينة المنورة، ذكرها الإمام الزركشي في كتابه إعلام الساجد بأحكام المساجد، والمجد الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط، ونور الدين السمهودي في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومحمد بن يوسف الصالح في كتابه سبل الهدى والرشاد، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم. وأشهر هذه الأسماء يثرب، كما في قول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقد ورد النهي عن تسميتها بهذا الاسم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر في الآية إنما كان على سبيل الحكاية من قول المنافقين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، فإنما هي طابة. فنحن نستغفر الله. طابة هذا اسم من أسمائها أيضا، وفي رواية: هي طابة هي طابة هي طابة. وكما تسمى بطابة تسمى بطيبة. والمدينة أشهر أسمائها، وهذا الاسم إذا أطلق أريد به المدينة المنورة دون غيرها من مدن الدنيا، فكل مدن الدنيا تسمى مدينة، لكن إذا قيل المدينة فلا ينقدح ذهنك إلا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة، المدينة الفاضلة. وقد جاء هذا الاسم في آيات كثيرة من القرآن الكريم، مثال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآيات. وقد وصفت المدينة بالمباركة والمنورة والمشرفة، فتقول: المدينة المباركة، المدينة المنورة، المدينة المشرفة، وغير ذلك من الأوصاف الفاضلة. إنها الدار التي اختارها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام. ولتكون دار الإسلام ومقر دولة الإسلام الجديدة الفتية، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يحب المدينة كما دعاه برفع الوباء عنها، حيث كانت في المدينة حمى تصيب أهلها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة، يعني جدرات جمع جدار وهي الحائط أو البساتين، أوضع راحلته أي حثها على السير وإن كان على دابة حركها من حبها، أي من حب المدينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمدينة بالبركة بضعفي ما في مكة من البركة. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. والذي يذهب إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام يستشعر هذا المعنى جيدا وجليا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن دار الإسلام بأن الله عز وجل عصمها من الدجال والطاعون وأخرج منها الوباء، فأخبر عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قيض لها ملائكة يحرسونها فلا يستطيع الدجال إليها سبيلا، بل يلقي إليها بإخوانه من الكفار والمنافقين فتلفظهم المدينة كما يلفظ الكير خبث الحديد. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بالصحة ورفع الوباء وألا ينزل بها الطاعون، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث رواها البخاري ومسلم. وبين عليه الصلاة والسلام فضيلة الصبر على شدتها وما فيها من ضيق عيش أو لأواء، وذلك بأن البديل هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها أي شدتها وضيق عيشها، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فأنعم بالحياة في المدينة، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا بها جوارا وأن يجعل لنا بها قرارا. وكما تنعم الحياة في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأكرم بالموت فيها، فللموت فيها من الفضيلة ما ليس لغيرها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. سمع هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن عمر. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو بهذا الدعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. واستجاب الله للفاروق رضي الله عنه. وكان الصحابة يستغربون دعاءه: شهادة في سبيل الله؟ تحتاج الخروج إلى الغزوات، إلى المواقع، إلى الفتوحات، وفي نفس الوقت موتا في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لكن قال له عمر: يأتي به الله أن شاء. وكان من اليقين بمكان، فاستجاب الله للفاروق عمر رضي الله عنه، فاستشهد في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤم المسلمين في صلاة الفجر. إنها مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كهف الإيمان، تلك التي تنفي عنها كل خبث، فالإيمان يلجأ إليها مهما ضاقت به البلاد والأخباث والأشرار، لا مقام لهم فيها ولا استقرار، ولا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه من المؤمنين الصادقين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. متفق عليه. إن الإيمان ليأرز، يعني يجتمع إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما تلجأ إليه وتنضم فيه. وهذا الحديث من مناقب المدينة، وهو من المبشرات، وقد أظلنا زمانه حين يبايع المهدي في مكة بين الركن والمقام، ثم يذهب إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتسمع به أهل الإسلام من كل بلاد الدنيا في العالم، فيأتونه سعيا وحبوا ماشين وراكبين، ومنهم من يأتيه حبوا ولو على الثلج. فهناك يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيه خيرا منه. ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. فإذا الآن في ظل يعني هذه الأمور والأحداث التي ترون، كيف يمكن لأهل الفسق والفجور أن يكون لهم وجود في المدينة في صورة حفلات وترفيه وما إلى ذلك؟ ولذلك الابتلاء عم الناس، نسأل الله العافية. وحيث رغب أهل البلاد بلاد الحرمين في الراقصين والمطربين والراقصات والمطربات وما إلى ذلك، حرموا من الحجيج ومن المعتمرين، وحرمنا نحن بذنوب العباد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. ثم هي كذلك من مناقبها تنفي الذنوب والأوزار، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنها طيبة، إنها أي المدينة طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. متفق عليه. ومن مناقب هذه الدار العظيمة أن الله عز وجل حفظها ممن يريدها بسوء، فقد تكفل الله بحفظها من كل قاصد إياها بسوء. وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا أو أخاف أهلها، توعده بلعنة الله وعذابه وبالهلاك العاجل، كما جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. وانماع ذاب وسال وهلك. لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا، بمعنى أتى فيها إثما أو أمرا منكرا ليس بمعروف في السنة، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، وهو الذي أتى بذلك المنكر وأتى بتلك البدعة، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم. والمدينة حرم، والحرم التي يحرم فيها أمور كثيرة، كما نقول مكة حرم فالمدينة حرم، فقد حرمها النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، فلا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح، ولا يروع فيها أحد، ولا يقطع فيها شجر، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. لا تحل لقطتها، اللقطة من وجد شيئا قد تركه صاحبه أو سقط منه أو ما إلى ذلك، لا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي الذي يعرف الناس بها، وغير ذلك مما يدخل في تحريمها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. متفق عليه. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى جبل أحد ويقول: هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل يحبنا ونحبه. في رواية: أحد جبل يحبنا ونحبه. وما حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد على جبل أحد ومعه الصديق والفاروق والحيي، الفاروق عمر والحيي عثمان، فاهتز جبل أحد طربا وفرحا، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام بقدمه وقال: أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أحد جبل يحبنا ونحبه. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها، لابتيها جبليها، فالمدينة بين جبلين وبين لابتين يعني أو حرتين. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها، رواه البخاري ومسلم. وكلامه هنا عليه الصلاة والسلام عن المدينة، ثم ذكر من دواعي أنها بلد حرام لا يختلى خلاها، يعني لا يجز ولا يقطع حشيشها الأخضر أو ما هو رطب، فضلا عن الشجر وغيره، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، لا يزجر ويمنع من الرعي، ولا تحل لقطتها إلا لمن أشادها، والإشادة رفع الصوت والمراد تعريف اللقطة، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره، يعني يأخذ بعض أطراف الشجر كعلف وطعام لبعيره. إن هذه الفضائل العظيمة كانت سببا في أن تختار المدينة دارا للإسلام وتسمى بدار الإيمان، وجعلت الصحابة رضي الله عنهم يتعلقون بها ويحرصون على الهجرة إليها والمقام فيها، وبذلك تجمعت طاقات الأمة فيها، ثم توجهت نحو القضاء على الشرك بأنواعه والكفر بأشكاله، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها. فتلكم بركة، بركة الدار، بركة الإيمان، دار الإيمان ودار الإسلام. ثم بركة أخرى تمثلت في أن هذه الدار آوت المهاجرين والأنصار، دار آوت المهاجرين والأنصار، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقيم دولته الفتية في المدينة المنورة أقامها على دعائم قوية. أولى الدعائم كما سبق الكلام صلة المسلم بربه، ورمز لذلك ببناء المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم وطئت أقدامه المدينة. وسبق الكلام بتمامه حول مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والدعامة الثانية كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كانت هذه المؤاخاة من أعظم الدعائم التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في برنامجه الإصلاحي والتنظيمي للأمة وللدولة. لقد كان هذا سببا في أن تكون المدينة دولة الإسلام تحكم بالإسلام، تستمر فيها الدعوة إلى التوحيد، ثم بقية شرائع الإسلام بمنهج قرآني فريد وبسنة عظيمة مباركة. لقد قرر النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في خطوة لا تقل أهمية عن الخطوة الأولى في بنائه المسجد، لكي يتلاحم المجتمع المسلم ويتآلف، ولن تقوم للدولة الإسلامية قائمة إلا بمبدأ التآخي بين المسلمين وتآلفهم وتلاحمهم. لقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام منذ عهد الدعوة المبكر حتى في مكة أن يذكر صلى الله عليه وسلم هذه المبادئ العامة قوة، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، في رواية: لا يخذله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، متفق عليه. وقد أكد القرآن الكريم مبدأ الأخوة العامة بين أبناء الأمة حين قال ربنا جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وكما قال عز من قائل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لقد أسهم نظام المؤاخاة في المدينة المنورة في ربط الأمة بعضها ببعض، فقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلة على أساس الإخاء الكامل بينهم. هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام، وتسقط به فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا. فالكل الآن يدعي أنه أخ لأخيه، أخ لمن هو معه في الجماعة أو في الإسلام. لا، لقد كانت الأخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال، لا مجرد تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر في دنيا الناس ولا في واقع المسلمين. لقد كانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال التي صارت في واقعنا كأنها ضرب من الخيال. والسبب الذي أدى إلى تقوية هذه الأخوة بين المهاجرين والأنصار هو أن أهل هذا المجتمع ممن التقوا على دين الله وحده نشأهم دينهم الذي اعتنقوه على أن يقولوا ويفعلوا، وعلمهم جميع أبعد ما يكونون عن الشعارات التي لا تتجاوز أطراف الألسنة، وكانوا على النحو الذي حكاه الله عز وجل عنهم في قوله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وبذلك الذي درج عليه المسلمون كفل البقاء والاستمرار لهذه الأخوة التي شد الله عز وجل بها أزر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى آتت ثمارها في كل أطوار الدعوة طوال حياته صلى الله عليه وسلم، وامتد أثرها بعده صلوات ربي وسلامه عليه. فجمع كلمة المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصديق رضي الله عنه دون أن تطوع لهم أنفسهم للأنصار أن يحدثوا صدعا في شمل الأمة، مستجيبين في ذلك لشهوات السلطة أو غريزة السيطرة. لا، إن المؤاخاة كان لها أكبر الأثر في حياة المهاجرين والأنصار، سواء أكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته. لذلك فإن سياسة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار نوع من السبق السياسي الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأصيل المودة، في تأصيل المودة وتمكينها في مشاعر المهاجرين والأنصار الذين سهروا جميعا على رعاية هذه المودة وذلك الإخاء، بل كانوا يتسابقون في تنفيذ بنوده، سيما الأنصار الذين لا يجد الكتاب ولا الباحثون ولا العلماء مهما تساموا إلى ذروة البيان أو إلى ذروة البيان خيرا من حديث القرآن عن الأنصار كما سبقه بالحديث عن المهاجرين. فقال الله في شأن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونلحظ في هذه الآية السابقة أن الله عز وجل شهد للأنصار بخمس شهادات: الأولى تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والثانية يحبون من هاجر إليهم، والثالثة لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، والرابعة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخامسة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما أعظمها من شهادات، وما أجلها من مناقب. وفي الآية السابقة هذه فوائد عظيمة وحكم جليلة، منها التعبير عن المدينة بلفظ الدار، والذين تبوأوا الدار، ولم يقل تبوأوا المدينة. الدار إشعار بأنها دار خاصة لكل متوطن بها، متبوئ لها، فهي بالنسبة لأهلها كدار خاصة للفرد يهنأ فيها بالأمن والاستقرار وهو في داخلها. وفي هذا الإشعار نوع من الأنس النفسي يزيدها روحا وطمأنينة، فالأنصار في دارهم وإيمانهم متمكنون من الأمن والاستقرار المادي، تتنزل عليهم السكينة فتحفهم بنورها كأنها سياج من الرحمة مضروب عليهم، لا يلحقهم فزع ولا يدخل عليهم قلق. وأما قوله تعالى من قبلهم، فالضمير فيه للمهاجرين، ومعناه أن الأنصار هم الذين تبوأوا المدينة المنورة دارا لهم، وتبوأوا معها الإيمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم، لأن المهاجرين وإن تبوأوا الإيمان قبل الأنصار لأنهم سبقوهم إليه وتمكنوا منه أعظم تمكن، وتمكن هو منهم أبلغ تمكن، لكنهم لم يتبوأوا مع الإيمان دارا يتمكنون فيها من الاستقرار الحسي والمادي والمعنوي والأمن على أنفسهم وإيمانهم من فزعات الأعداء وسطوتهم، فكان للمهاجرين في تبوؤ الإيمان دون تبوؤ الدار، وكان للأنصار أن تبوأ معا الدار والإيمان في قرن واحد ووقت واحد. ومن لطائف القرآن الكريم أنه ساق مدحه المهاجرين من قبل مدحه الأنصار، مفتتحا الحديث عن الأنصار ومناقبهم بالحديث عن المهاجرين بما لهم من سبق وبما لهم من فضل. فيقول في الآية التي سبقت الآية التي تتحدث عن الأنصار يسبقها بالكلام عن المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
فجعل بعض ما مدح به الأنصار من تبوؤ الدار أن الإيمان مدحة للمهاجرين، لأنهم ابتغوا فضل الله ورضوانه، ولأنهم نصروا الله بنصر دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، بنصر رسالته ودعوته، ووصفهم الله بأنهم هم الصادقون، وأن الناس تبع لهم في ذلك. فقال الله عز وجل يشرفهم بما امتازوا به من خصائص وعلى رأسها الصدق، أولئك هم الصادقون. فقال لعامة المؤمنين أنتم تبع لأولئكم المهاجرين الصادقين في مثل قول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالقبلية التي في قوله تعالى من قبلهم بهذه المعنى، بهذا المعنى مدحة للأنصار، جاءت لتشعرهم بواجباتهم نحو إخوانهم الذين هاجروا إليهم تاركين ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه، والتفرغ لنصرة دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدار التي فقدها المهاجرون بما فيها من أموال وفلذات أكباد إنما فقدوها تقربا بفقدها إلى الله، فآووا إلى الأنصار يتبوؤون معهم دارهم، دار الأمن والاستقرار، مع سبق تبوئهم الإيمان قبل الأنصار. فكمل لهم بهذه الهجرة تبوؤ الدار والإيمان، وانفردوا بسبق تبوئهم الإيمان فضيلة لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر المؤمنين. وفي طليعتهم الأنصار الذين جعلوا من الإيواء والنصرة دعامتين للمؤاخاة القائمة على الحب الصادق، فقيل في وصفهم يحبون من هاجر إليهم، وهذا حب لله، والله جعله فضيلة للأنصار ميزهم بها في مقابلة وصف المهاجرين بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضات الله وتعرضا لفضله المنهمر عليهم غيثه ديمة لا تنقطع ولا تفتر، وهم يحملون بين جوانحهم قلوبا عامرة بالحب لإخوانهم، حب متبادل من المهاجرين للأنصار ومن الأنصار للمهاجرين. ووصفوا بالإخلاص الصفي الذي كان ثمرة الحب في الله ولله، فقيل عنهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي إنهم لا تستشرف نفوسهم إلى فضل ناله إخوانهم المهاجرون من سبقهم الإيمان وتضحيتهم بمفارقة ديارهم وأموالهم وانتهاضهم لنصرة دين الله ورسالاته، ولا يتطلعون إلى شيء منه تطلبا له أو مشاركة فيه. ثم في قوله تعالى يحبون من هاجر إليهم، هذا الحب الذي يسجله رب العزة تبارك وتعالى في محكم كتابه آيات تتلى ويتعبد بها في روعة إعجازها وبراعة أسلوبها وسمو منهجها في الهداية، لا يمكن أن يبقى معه في حنايا النفس المؤمنة آثار حزازة تحسد المهاجرين على ما آتاهم الله من مكارم الإيمان والتضحية في سبيله بالديار والأموال، بل له متعة مادية زائلة تافهة. وصفات المدحة السلبية لا تذكر في مقامها إلا إذا كانت ممكنة الوقوع، فيكون نفيها عنصرا من عناصر المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفات إيجابية في بناء المدحة المشرفة. فإذا قيل في وصف الأنصار بعد وصفهم بحبهم المهاجرين: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، معنى ذلك أن هؤلاء الأنصار سموا في حبهم لإخوانهم المهاجرين إلى ذروة الصفاء والإخلاص ووحدة الشعور، وامتلأ صدورهم بهذا الحب القدسي، فلم تعد تتسع لشيء معه إلا أن يكون ذلك الشيء أثرا من آثار الحب، وليس ذلك إلا ذروة الفضائل، وهو إيثارهم على أنفسهم بكل مكرمة ولو كانوا هم في أشد الحاجة إليها. ومجيء قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم، عقب قوله عز شأنه: يحبون من هاجر إليهم، بيان لثمرة هذا الحب وتلك المؤاخاة، وهي ثمرة سما بها الأنصار إلى آفاق لم تصل إليها البشرية في تاريخها البعيد السحيق، ولا في تاريخها الداني القريب، لا من قبل ولا من بعد. تلك هي ثمرة الإيثار على النفس التي أثمرها الحب الإيماني والأخوة في الله تبارك وتعالى. ثم وصفوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصدق في عزائمهم والإخلاص في إيمانهم، فقيل فيهم بعد تقرير إنهم بهذا الإيثار صفت نفوسهم من كدورات التطلعات والحزازات، وأخلصوا الحب لإخوانهم المهاجرين، وطهروا من رشح الشح، فتوقوه بفضيلة الكرم والسخاء المؤثر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم، كان هذا الحب الأخوي بين المهاجرين والأنصار هو الأساس الذي قامت على دعائمه المؤاخاة الاجتماعية التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد مقدمه المدينة. فقد كانت هذه المؤاخاة من أسبق الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما استقر في مقامه وأخذ في بناء مسجده الأعظم. والظاهر أن ابتداءها كان في المسجد وهو يبنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في بناء المسجد مع أصحابه من المهاجرين والأنصار، وكان ذلك المكان الطاهر الخالص لوجه الله تبارك وتعالى، أمكنة لبدء المؤاخاة لما فيها من اقتضاء الترافق والتعاون والتعاضد والتواسي والتناصر والتوادد وتقوية آصرة الأخوة الإيمانية. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء بين العاملين معه في بناء المسجد أولا، ثم آخى بين قوم آخرين في دار أنس ابن مالك رضي الله عنه، وتكرر ذلك منه حتى استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين والأنصار، وكانوا نحو 100، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. ومن الأمثلة في ذكر بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممن تآخوا في الله: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخارجة بن زهير، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعتبان بن مالك رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وسعد بن الربيع رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، وسلامة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وكعب بن مالك رضي الله عنه، وسعيد بن زيد رضي الله عنه، وأبي بن كعب رضي الله عنه، ومصعب بن عمير رضي الله عنه، وأبو أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيع وابن ربيعة رضي الله عنه، وعباد بن بشر بن وقش رضي الله عنه، وعمار بن ياسر رضي الله عنه، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه، والمنذر بن عمرو رضي الله عنه، وحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وعويم بن ساعدة رضي الله عنه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وأبو الدرداء رضي الله عنه، وبلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وأبو رويحة عبيد الله، وأبو رويحة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي رضي الله عنه. كان هذا على سبيل المثال للحصر. تمت الأخوة لتكون الدعامة الثانية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دولته الفتية القوية بدعائمها العظيمة. كانت الأخوة مبنية على آثرة العقيدة التي تمثل أساس هذا الارتباط، فكان المجتمع بعقيدته مجتمعا قويا يرتبط بالإسلام. انبنت هذه الأخوة على عقيدة جهلها الناس في هذا الزمان، إنها عقيدة الموالاة، عقيدة الموالاة أو الولاء. لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. إنه الولاء أعلى أنواع الارتباط وأرقاه، إذ يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح مع البراء من الكافرين على اختلاف صنوفهم. ما الذي يعرفه المسلمون اليوم عن الولاء والبراء؟ ولاء هذا بنت عمي، وبراء ده ابن اخويا. انما في عقيدة ولاء وبراء، انظروا الى واقع المسلمين، كيف البراء من المؤمنين وكيف الولاء للكافرين. قلبنا القضية رأسا على عقب. الله عز وجل يقول: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. صارت الذلة، كل الذلة للكافرين، والعزة كل العزة، مع الاضطهاد والتعذيب والتمكين. أمثل هذا المجتمع يمكن أن ينتصر أو أن يدعو الصالحون فيستجاب لهم؟ ولماذا لا يعمهم البلاء؟ ولماذا لا ينتشر فيهم الوباء؟ وإن الأمة إذا تركت الولاء والبراء وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد وأن يعمها البلاء. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأطرن الظالم على الحق أطرا أو ليبعثن الله عز وجل عليكم عذابا من عنده فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وبعث العذاب وعم البلاء، ودعا الصالحون ولم يستجب لهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. الأخوة في الله إن بنت على عقيدة أساسها الولاء والبراء، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا في جانب الولاء. في جانب البراء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. في سورة النساء، في سورة آل عمران، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والفتح قادم والأمر من عنده قائم، الفتح قادم والأمر من عنده قائم. المؤاخاة إن بنت على الحب في الله، والحب في الله والبغض في الله مرتبط بقضية الولاء والبراء، وهو من أهم عناصر الولاء والبراء ودلالة كمال الإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وربنا عز وجل يقول في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. المتحابون في على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. والله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. اقتضت هذه المحبة وتلك الأخوة النصيحة بين المتآخين في الله، فكان بعضهم ينصح أخاه ويوصيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فضلا عما كان في ذلك من مشاركة في كل شيء مع الثناء عليهم والدعاء لهم. إنها أخوة وصلت إلى حد الإرث بالمؤاخاة، وظل المهاجرون والأنصار يتوارثون حتى نسخ هذا الحكم بعد غزوة بدر بقول الله عز وجل: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية نسخت التوارث بموجب نظام المؤاخاة، وبقيت النصرة والرفادة والنصيحة بين المتآخين. إنها قيم إنسانية ومبادئ مثالية تقوم على تذويب الفوارق الإقليمية والقبلية على أساس الأخوة الإيمانية، فكانت سببا من أسباب التمكين المعنوية ونصرة هذا الدين وإقامة الدولة. لقد امتدح الله عز وجل المهاجرين والأنصار مدحا ليس لأحد من البشر ولا يمكن أن يصل إليه أحد من البشر. إنه الجيل الفريد، إنهم الرعيل العظيم، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأنصار سماهم الله عز وجل بهذا الاسم، سماهم الأنصار حين بايعوا على الإسلام وقاموا بإيواء المؤمنين ونصرة هذا الدين ونصرة رسول رب العالمين. لم يكونوا معروفين بذلك الاسم قبل هذا المعنى، المبايعة على الإسلام ونصرة الدين. فعن غيلان بن جرير رحمه الله قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. رواه البخاري. أما مناقبهم وفضائلهم فكثيرة لا تحصى، منها مناقب عامة لجميع الأنصار ومناقب خاصة بأفراد من الأنصار. أما المناقب العامة الواردة في القرآن الكريم فيما وصفهم الله عز وجل به بالإيمان الحق في قوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وبشرهم ربه، بشرهم ربهم برضاه عنهم وامتدح رضاهم عنه، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كما وصفهم بالفلاح في الآية التي فسرتها آنفا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورزقوا حب النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لهم: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها 3 مرار. وحب الأنصار علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا، ومن فاز بحبهم فاز بحب الله إياه، ومن أبغضهم شقي ببغض الله إياه، لقول رسول الله: من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالعفاف والصبر، وشهد لهم بأمور عظيمة، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالمغفرة ولأبنائهم ولأزواجهم ولذراريهم، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إليهم وعدم إفزاعهم، وإعلان توبة الله عز وجل عليهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومناقب الأنصار ليس هذا وقتها، إنما أنا أذكر كلاما مختصرا، وتجاوزت الوقت. نعم تجاوزت الوقت، ولكن لا أريد أن أبقى مع هذه الدعامة في محاضرة ثالثة ورابعة، لكن مع تجاوزي للوقت أرى أنه لزاما علي كما تحدثت عن الأنصار أن أذكر الفضل للمهاجرين، وأن لهم السبق، وأنه على الرغم من كل المناقب التي أوتيها الأنصار والتي أشرنا إلى بعضها أو أهمها، فإن الله عز وجل جعل للمهاجرين ما ليس لغيرهم، لا الأنصار ولا من أتى بعدهم. نعم، يكفي المهاجرين فضل هجرتهم، فضل هجرتهم وفضل الصبر على هذا الدين. لقد امتدح الله عز وجل المهاجرين بآيات عظيمة عبارة عن مناقب تدلك على من هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. امتدحهم الله عز وجل بالإخلاص في قوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، كما امتدحهم بالنصرة، وينصرون الله ورسوله، وامتدحهم بالصدق: أولئك هم الصادقون، وامتدحهم بالصبر: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. آية في صدر في أوائل سورة النحل وفي آخرها: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم امتداحهم مع الهجرة بما فيها من إخلاص وصبر وصدق، امتدحهم بالجهاد والتضحية: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. كما امتدحهم الله عز وجل بالتوكل عليه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وامتدحهم الله بالرجاء، الرجاء في رحمته، في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وامتدحهم باتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وامتدحهم بالسبق في الإيمان والعمل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات
جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
فمهما فعل الأنصار ومهما امتدحهم الكبير المتعال العزيز الغفار، فأين هم من المهاجرين؟ وقد قال رب العالمين:
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
كما حكم لهم ربنا عز وجل بالإيمان الحقيقي، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ورتب عليه الفوز العظيم في قوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون،
أي المختصون بالفوز العظيم أو الفوز المطلق. كأن فوز من عداهم ليس بفوز بالنسبة لفوزهم. ووعد الله عز وجل للمهاجرين بسعة الرزق في الدنيا:
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة.
ثم النعيم في الآخرة:
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
الله أكبر، لم يكن أجره على الله، ماذا تريد بعد ذلك؟
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
كذلك مما أثنى الله عز وجل به على المهاجرين من تكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم، فقال عنهم:
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عند يحسن الثواب،
فضلا عن ارتفاع منزلتهم وعظمة درجتهم عند ربهم.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون.
واستحقاقهم الجنة مع الخلود فيها في قوله سبحانه:
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم.
والتنكير في قوله برحمة منه ورضوان وجنات، هذا التنكير للتعظيم، والمعنى أنها فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين، والنعيم المقيم الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه، وذكر الأبد بعد الخلود تأكيد لهذا المعنى. بشرى ما بعدها بشرى، وهو وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف أبدا.
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.
إلى آخر مناقب المهاجرين وآخر مناقب الأنصار، أمر تفرد له محاضرات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فكانت هذه الإشارات والمختصرات، والاكتفاء بذكر الآيات دون الشروح أو التفسيرات، لأني زدت على الوقت اليوم، لكن لا بأس، كنت عودتكم على الساعتين، اليوم ساعة ونص مش مشكلة. أردت أن آتي على أهم معاني الركيزة الثانية وأهم معالمها، إنها ركيزة الإخاء بين المهاجرين والأنصار. فعرفنا معنى الإخاء، وعرفنا ضريبته، ثم عرفنا شيئا عن المهاجرين وعن الأنصار الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه، ولعن الله من يلعنهم، وكره الله من يكرههم، وعذب الله من يغتاظ منهم. لما نزلت الآية في آخر سورة محمد، في آخر سورة الفتح، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، قال إمامنا مالك: من اغتاظ من الصحابة فهو من الكفار. ولم نر في دنيا الناس من هو أشد غيظا من الصحابة، ولا حمقا ولا حنقا عليهم من أولئكم الرافضة، ليعلم من الرافضة في وقت اختلطت فيه
المعايير، فهناك من لا يزال ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، والله لو لم يكن بيننا وبينهم سوى بغضهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين لكفى بهذا أن يكون فارقا جوهريا سببا من أسباب البراء من هذه الفرقة المارقة الملعونة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحبتي في الله، أتيت إن شاء الله على الدعامة الثانية من دعائم الدولة الإسلامية، من بعد الدعامة الأولى صلة المسلم بربه مرموزا إليها بالمسجد، دعامة الثانية صلة المسلم بأخيه المسلم مرموزا إليها بالمؤاخاة. ما الدعامة الثالثة؟ صلة المسلم بغير المسلم، مدينة مجتمع فيه يهود وفيه منافقون وفيه مشركون، كيف يتم التعامل معهم؟ مع الدعامة الثالثة في درسنا القادم إن شاء الله، ليس غدا الجمعة، والجمعة بكرة ربع رمضان يا حبايبي، ربع رمضان عدى يعني زي البرق. عندي جمعة بكرة وإن شاء الله ننزلها لكم على البث لمن أراد أن يحضرها في حدود الساعة 1:15 بتوقيت مكة المكرمة، 12:15 بتوقيت القاهرة، فيكون موعد المحاضرة إن شاء الله يوم السبت بعد غد إن شاء الله، نكمل الدعامة الثالثة من دعائم الدولة الإسلامية والدرس 100 بإذن الله تبارك وتعالى. كنت قلت لكم أنا اختصرت المحاضرتين أو الساعتين إلى ساعة، قلت لكم الساعة الثانية خدوها قرآن، طب النهاردة بقت ساعة ونص محاضرة، النص الساعة اللي جاية خدوها قرآن إن شاء الله. طب واليوم اللي ما فيهوش محاضرات الاثنين والأربعاء والجمعة يبقى للقرآن إن شاء الله. ياريت ياريت إخوة قبل ما يضيع مننا رمضان، يمكن أنا بنشغل بحاجات كتير من جنس تحضير الدروس، درس الظهيرة في السيرة والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعندنا درس بالليل مع علامات الساعة والرحلة إلى الآخرة اللي هو بيبقى من 11-12 بتوقيت مكة، 10-11 بتوقيت القاهرة مع قناة شؤون إسلامية. يعني يمكن كترنا دروس علم عشان الناس قاعدة في البيوت وفي حظر وفي ما فيش حد بيروح المساجد وما فيش دروس علم وما فيش خطب جمعة، فالحمد لله. وزي الآخر والحمد لله الدكتور عمر معنا دلوقتي والدكتور عبد الله بركات بالليل، وعندك كمان الشيخ نشأته، لا بشوف مشايخ كتير ما شاء الله اجتهدوا في أنه يستثمروا نعمة الوقت ونعمة الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاجتهدوا بارك الله فيكم. الأوقات فيها دروس علم يبقى فيها قرآن، أنصحكم تقللوا من الطعام وتقللوا من الكلام وتقللوا من المنام، وإن شاء الله ربنا يبارك لكم في الوقت وتستغلوا رمضان. أطلت عليكم كثيرا بعتذر مرة أخرى، لكن إيه المشكلة يعني؟ إيه المشكلة لما نطول في الخير ونطول في العلم؟ وأنا من زمان وعارفين الناس الشيخ اللي بيطول زي مش عارف مين، مين اللي هيخطب الجمعة النهاردة؟ الشيخ عمري أوه بيطول بس حلو، المهم الله أعلم حلو ولا. على كل حال أنا أشكركم، أسألكم صالح الدعوات، نلتقي إن شاء الله مع خطبة الجمعة غدا إن شاء الله عبر البث، وبعد غد مع المحاضرة إن شاء الله والدعامة الثالثة. أنا بسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. هرد السلام على كل الإخوة اللي سلموا عليه واكتبوا إن شاء الله في التعليقات، وأقول لكم دلوقتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول لكل من دعا لي آمين ولك بمثل، وجزاكم الله كل خير. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.